برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
ملفات عسكرية وشؤون جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو، نقدمها لكم. أنا شيماء ثامر
وأنا محمد جمعة، نستهلها بالعناوين.
أزمة أوكرانيا تستنزف المخزون العسكري الحربي، وأوروبا أمام امتحان صعب.
الوضع في الأراضي الفلسطينية ينذر بانفجار وتوقع باندلاع الانتفاضة الثالثة.
وفاة شقيق رئيس المجلس الأعلى في صنعاء متأثرا بإصابة في اشتباك مع قوات التحالف.
صفقة عسكرية بين المغرب وإسرائيل والجيل الثاني من المسيرات الصينية في أول القائمة.
بريطانيا تسلم الجيش الأوكراني أصغر المسيرات في العالم. تحية طيبة من جديد، وإلى الملف الروسي الأوكراني وانعكاسه على العالم. كشفت صحيفة بوليتيكو أن الغرب يشعر بالقلق الشديد بشأن آلية تسريع شراء وإنتاج معدات عسكرية جديدة بعدما انخفضت احتياطاتها الاستراتيجية بشكل ملحوظ بسبب المساعدة العسكرية لكييف. ووفقاً للصحيفة، طبعاً تسارع الحكومات من أوتا إلى أوسلو لإيجاد طريقة لشراء أو إنتاج أسلحة جديدة بشكل سريع. وأضافت الصحيفة أن الحقيقة هي أن الأزمة الأوكرانية باتت تستنفذ احتياطاتها بمعدل لا يرحم.
وبحسب بوليتيكو، تبحث الدول الغربية عن طرق لزيادة إنتاج الأسلحة المضادة للدبابات وأنظمة الدفاع الجوي الجديدة، كما أنهم يغوصون بعمق في مخزونهم من ذخيرة المدفعية، حيث تستخدم القوات المسلحة 5 إلى 6 آلاف قذيفة يومياً. نقلت الصحيفة عن وزير الدفاع السويدي الجديد قوله: القتال في أوكرانيا هو صراع على القدرة الصناعية، وتعهد بأن تصل بلاده إلى خط الأساس لإنفاق الناتو البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، أي قبل عامين من الخطة الأصلية. ووفقاً له أيضاً، ستضع هذه التكاليف مزيداً من الضغط على صناعة الدفاع، كما وشدد على أنه إذا كان علينا زيادة الإنتاج فإن الحوار بين الجهات الحكومية والقواعد الصناعية الدفاعية في رأيي سيكون ذا أهمية.
طبعاً وبحسب الصحيفة، هذا الموضوع أثار قلقاً شديداً في قمة الناتو الأخيرة في بروكسل. أعرب المشاركون في الاجتماع عن قلقهم بشأن قدرة الصناعة على تلبية احتياجات البلدان على المدى القصير. وحسب ما ذكر أحد الضباط البارزين في الناتو، سيكون القرار صعباً لأنه يتعلق بإعطاء الأولوية لأنظمة الأسلحة والدول وقدرة كل منها على تحقيق التوازن بين الاحتياجات المحلية والإنفاق العسكري. هذا نقاش سياسي حول كيفية إنفاق المزيد من الأموال.
صرحت وزيرة الدفاع الهولندية بأن العقوبات تضرب الرئيس بوتين أكثر فأكثر. أنا متأكدة، طبعاً هذا كلامها، من أن روسيا تستنفذ مخزونها من الأسلحة بحسب ظنها، ومهمة الغرب هي التأكد من أن صناعة البلاد تعاني بالفعل بشكل كبير بسبب عدم القدرة على الحصول على ما تحتاجه. أوضح قائد القوات المسلحة البولندية موقف وارسو: إذا لم تتمكن أي دولة أخرى من توفير الأسلحة بسرعة فسوف نلجأ إلى الكوريين، لأننا نعتقد أن الوضع يتطور بشكل ديناميكي للغاية.
فما بين نفاذ المخزون العسكري الأوروبي وبين استمرار روسيا بالصمود في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ما الحلول التي قد تلجأ لها أوروبا لإنعاش مخزونها الحربي الخالي؟ للحديث عن كل ذلك ينضم معنا من سوريا الخبير العسكري العميد علي مقصود. سيادة العميد، مرحبا بكم بشؤون عسكرية وأشكرك على قبول الدعوة.
أهلا بكم.
بداية، يعني سيادة العميد، أوروبا تتأوه، يعني المخزون الأوروبي ينفذ، وأوروبا الآن بامتحان صعب والمخازن خالية من السلاح، كيف تنظر إلى هذا الحال؟
لا شك بأن الدول الغربية وقعت في الحقيقة في أزمة ومأزق لم تكن قد عدت له من حسابات وخطط على المستوى الاستراتيجي، فهي كانت في الحقيقة منساقة كالقطيع إلى القرارات والخطة التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية، معتقدين بأن روسيا ستغرق وتتورط في وحل أوكرانيا، وبالتالي ستستنزف اقتصاديا وعسكريا إلى ما هنالك. ولكن الذي حصل، وفي الأسابيع الأولى للعملية حيث استخدم الجيش الأوكراني الأسلحة السوفيتية الموجودة لدى أوكرانيا عندما كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي، وهذا في الحقيقة يريح الجندي الأوكراني لأنه تدرب وربي عقائديا على هذا السلاح. وعندما بدأت الهزائم وبدأ التركيز من قبل الجيش الروسي باستهداف القدرات العسكرية إن كانت بحرية أو جوية أو برية، وكانت فعلا هناك نسب عالية في التدمير لهذه القدرات القتالية، وبالتالي هذا شكل ضغطا على الدول الغربية التي دفعتها أمريكا لأن تفتح مستودعاتها واحتياطها الاستراتيجي وتبدأ بتقديمه إلى أوكرانيا. وهذا في الحقيقة حصل، وكان هناك تقديم لأسلحة حتى متطورة باعتقادهم أنه سيغير المعادلة الميدانية عندما قدموا له صواريخ الهيمارس وال155 والهاوزر ستينج. يعني المهم قدموا لأوكرانيا نماذج من كافة أنواع الأسلحة، ولكن هناك نقطة ضعف وإشكالية في حلف الناتو.
ما هي هذه نقطة الضعف التي تتحدث عنها؟
نعم أتحدث الأسلحة الموجودة وخاصة ذخائر المدفعية والدبابات ليست واحدة. المدفعية الفرنسية مدافع قيصر 122 أو 25، بينما بألمانيا 155، وهناك هاوزر 220. يعني المهم الذخائر مختلفة، و عندما كان القرار أن توزع الحصص على هذه الدول لتقديمها إلى أوكرانيا، فلا يوجد إمكانية للاستعاضة عندما تدمر وهي في وسائط النقل، وخاصة روسيا في الحقيقة دمرت أكثر من 40% من هذه الأسلحة التي كانت تأتي إلى أوكرانيا وهي في وسائط النقل قبل أن تدخل الميدان. وعندما كانت أوكرانيا تعتقد بانسحابات تكتيكية من قبل روسيا إن كان من كييف أو خيرسون أو عدة مناطق، في الحقيقة كانت روسيا تنسحب منها وعمليا تغري القوات الأوكرانية، لأن الانسحاب الروسي هو بسبب الخسائر وضعف روسيا في هذه المواقع وعلى هذه الجبهات. فلذلك كانت الدول الغربية تزيد من عملية الإمداد، والجيش الأوكراني يحشد ويزيد من هجماته، ولكن في الحقيقة كانت تنتهي كل هذه العمليات إن كانت إمداد لوجستي وإن كانت عمليات قتالية بتحطيم وتدمير القدرات العسكرية، ومن ثم إلى أن وصلت روسيا لتبدأ بعملية تدمير للبنى التحتية التي تجنبت تدميرها في المراحل الأولى، نظرا لأن روسيا في الحقيقة تتعامل مع أوكرانيا كشخص.
سيادة العميد عفوا للمقاطعة، يعني مخزون الأسلحة الغربية الآن يتعرض للاستنزاف، هل هذا سيؤثر على سير المعركة؟
نعم، ليس فقط الاستنزاف. عندما تصرح وزيرة الدفاع الألمانية منذ حوالي 10 أيام أو أكثر بأن المخزون العسكري من الذخائر والأسلحة الموجود في المستودعات وخاصة الاحتياط الاستراتيجي وصل إلى ذروته إلى نقطة النهاية التي يعتبر إمداد لأوكرانيا من هذه المستودعات هو تدمير للجهودية والقدرة القتالية للجيش الوطني الألماني. وكذلك هذا الأمر حصل بفرنسا وبريطانيا، لأنه لا يوجد حاليا طاقة للمصانع والشركات أن تصنع البدائل، والشركة أو المصنع الذي يمكن له أن يصنع بدائل لهذه الأسلحة يحتاج بحده الأدنى إلى 18 شهر، كما قالت وزارة الدفاع الأمريكية عندما حذروا البيت الأبيض القيادة الأمريكية من أن أمريكا لا تستطيع أن تفرط بأسلحتها وذخائرها وهي معرضة بأي لحظة لأن تخوض معارك وحروب مع إيران أو مع كوريا الشمالية.
طيب إذن سيادة العميد، يعني هذا يطرح هنا السؤال اللي يتبادر إلى الأذهان، يعني وهو سؤالي الأخير معكم، ما هو البديل مع نفاذ المخزون واستمرار العملية العسكرية في أوكرانيا؟ كيف تطالب بالمساعدات من دول الناتو؟ ما خيارات أوروبا المتاحة عسكرياً؟ هل كوريا هي البديل عن روسيا؟
أولاً بالنسبة للدول الغربية وموقفها، في الحقيقة هناك عاملين ضاغطين بالإضافة كما قلت إلى شعور الحكومات الغربية بأنها في الحقيقة خسرت وأفرطت في هذا التمويل وهذا الدعم اللوجستي لأوكرانيا، والذي لم يؤتي إلا انتصارات وهمية ويعني حكاية ليس لها أساس إلا تدمير وانتحار للجيش الأوكراني. أنا أقول بأن المعارضات في هذه الدول والأصوات التي بدأت تخرج مستنكرة ورافضة لهذا الدعم لأنه أثر على الوضع الاقتصادي بشكل خطير، وأيضا يعتبر المواطنون في هذه الدول ألمانيا وفرنسا وهنغاريا بأن هذا الدعم يطيل هذه الحرب، يعني يسمح للقيادة الأوكرانية بأن تتغنى بهذه الإمدادات وبالتالي تطيل أمد الحرب. وإطالة أمد الحرب هو هدف أمريكي، بدأت أمريكا أيضا تحسب حسابات لكي تخرج من هذه المعركة بحفظ ماء الوجه.
كل الشكر والاحترام لك سيادة العميد، كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية.
إلى فلسطين والمشهد الأمني الفلسطيني، حيث أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن القمع الإسرائيلي للفلسطينيين يتصاعد على نحو ينذر بانفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
قال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن الشعب الفلسطيني يعاني من نظام احتلال لا يمكن وصفه سوى بالتفرقة العنصرية، وأضاف بهذا الصدد يقول إن الانتهاكات الإسرائيلية والقمع يتصاعد على نحو ينذر بانفجار الأوضاع في الأراضي المحتلة، وأن هذا يحدث تحت السمع وبصر المجتمع الدولي الذي يبدو أنه تخلى عن مسؤوليته في تحقيق رؤية الدولتين عبر التفاوض. طالب أبو الغيط من جهته الدول الأوروبية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 67 عاصمتها القدس الشرقية. من جهة أخرى، شيع الفلسطينيون شابين قتلا متأثرين بجروح أصيبا بها خلال اقتحامات الجيش الإسرائيلي لمدينة نابل.
يأتي هذا كله يا محمد عقب اعتقال الجيش 10 فلسطينيين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، وتعرض قواته لإطلاق نار في نابلس دون وقوع إصابات، وكان عدد كبير من مراقبي المشهد الأمني في فلسطين أكدوا اقتراب حدوث انتفاضة ثالثة في حال استمرت تل أبيب بالتصعيد، من مبدأ كلما زاد الضغط اقترب الانفجار. للحديث عن هذا الموضوع دعنا نستقبل معنا عبر الهاتف الخبير بالشأن الفلسطيني الأستاذ جاك خوري. مرحبا بكم أستاذ جاك بشؤون عسكرية، وشكرا على الانضمام معنا. دعني بداية أبدأ معكم، يعني كيف تقيم المشهد اليوم في الأراضي الفلسطينية أستاذ جاك؟
يعني كما ذكرت أو يمكن أن نقول كالآتي، واضح أن الأمور الآن في الأراضي الفلسطينية وتحديدا على مستوى الضفة الغربية تشهد توتر ملحوظ، ولكن دعني أقول توتر مع هدوء مشوب بحذر حسب التطورات الميدانية الراهنة. ولكن أعتقد أن المسألة هي ليست في الوضع الحالي الآني، وإنما ما سيكون خلال الأسابيع القريبة القادمة، خاصة في ظل الحديث عن تشكيل حكومة بدأت معالمها يعني تظهر وبشكل جلي خاصة في الأيام الأخيرة من خلال التوصل إلى اتفاقيات خلافية بين حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو والمكلف بتشكيل الحكومة وبين أطراف ائتلافه أو معسكره بشكل أو بآخر، والصلاحيات التي تمنح للعديد من المسؤولين في هذه الأحزاب وفي مقدمتهم إيتمار بن غفير الذي سيكون وزيرا للأمن الداخلي، وأيضا تحت صلاحياته مسؤوليات تتعلق بالأراضي الفلسطينية وتحديدا في البؤرة الاستيطانية. وبالتالي ما كان في القدس في الأيام الأخيرة وما كان في عدد من المدن الفلسطينية هو تحت السيطرة الآن حتى على مستوى إمكانية التصعيد، ولكن واضح أن هناك تحديات وتحديات كبيرة ستكون خلال الفترة القريبة بعد تشكيل الوزارة والإعلان عن برنامجها السياسي والأمني، باعتبار أن هناك أطراف يمينية تضغط وبشكل كبير في هذه المرحلة مثلا على خطوات عينية ضد الفلسطينيين وضد السلطة الفلسطينية ضد الأسرى، وأيضا شرحنة البؤرة الاستيطانية وما يترتب على ذلك من تداعيات على الأرض وأيضا ما يترتب على ذلك من تداعيات سياسية.
طيب أستاذ جاك، يعني مسؤولون أمنيون في إسرائيل ومراقبون للشأن الفلسطيني كلهم يؤكدون اقتراب حدوث انتفاضة ثالثة، كيف تقرأ ذلك؟
يعني استخدام عبارة انتفاضة ثالثة أعتقد هذه يعني كلمة واسعة. عندما نقول انتفاضة واضح أن الحديث مرتبط بهبة شعبية، دعني أستخدم عبارة متدحرجة ومنظمة، ولكن المشهد الآن في الأراضي الفلسطينية وتحديدا في الضفة مختلف تماما. إذا قارنا مع ما كان في أكتوبر 2000 في حينه كان نوع من القرار الفصائلي الفلسطيني بالتوجه نحو التصعيد، هذا المشهد الآن غير موجود. نعم هنالك غضب شعبي، نعم هنالك تسليح لبعض المجموعات تحديدا في منطقة جنين ونابلس في شمال الضفة الغربية، ولكن لا يوجد قرار استراتيجي فلسطيني بالمفهوم التوجه نحو التصعيد المباشر والانتفاضة. هنالك من يدعو إلى المقاومة الشعبية السلمية، هذا موقف معروف على نطوى السلطة الفلسطينية حتى من خلال الرئيس أبو مازن عدة مرات، ولكن هل نذهب إلى انتفاضة بمفهومها التقليدي الكلاسيكي إذا كان ما كان في العام 87 مع انتفاضة الحجارة المعروفة في حينه أو ما كان في أكتوبر 2000؟ أعتقد لسنا هناك، خاصة أن هنالك يعني اختلاف جوهري بالبعد السياسي الفصائلي حول هذا الموضوع، بالإضافة إلى أمور أخرى يعني تتعلق كذلك بالجو العام إذا كان على مستوى الإقليم وكذلك إذا على المستوى السياسي الداخلي الفلسطيني. وبالتالي استخدام عبارة أو مصطلح انتفاضة أعتقد قد يكون مبالغ فيه، ولكن هذا لا يعني الهدوء سيطرة التامة. ولا ننسى أن نحن نتحدث مرة أخرى عن حكومة يمينية متطرفة كما يبدو ستذهب نحو التصعيد، وبالتالي أمام كل تصعيد قد يكون تصعيد مواجه، وبالتالي لا نستطيع أن نتكهن بشكل كامل، لكن لا أذهب إلى مفهوم عمليا الانتفاضة بشكلها التقليدي كما كان.
نعم أستاذ جاكي، يعني قبل أن أختم معكم دعني أسألك سؤال يدور ببال الكثيرين، يعني لماذا هذا التعتيم الإسرائيلي اليوم على التحقيق بعملية القدس وإصرار تل أبيب على أن يبقى التحقيق سرا؟ يعني كيف تنظر إلى ذلك الأمر؟
أعتقد يعني أولا يعني كل عملية لها طابع أمني عادة يكون هناك استصدار أمر منع نشر على تفاصيل التحقيق، ولكن الاختلاف الجوهري هنا بهذه العملية مرتبط بأمرين أساسيين. أولا كون العملية في مدينة القدس وخاصة في غرب المدينة، وهذا طبعا يحمل رسالة واضحة بأن الحديث ليس فقط في القدس الشرقية بأزقتها. ثانيا إمكانية وشكل العملية التي كانت، بمعنى أدق واضح أن الحديث عن أمر منظم مخطط تم الإعداد له بشكل مسبق، هو بحاجة إلى استعدادات لوجستية وتنظيمية وبالتالي لا نتحدث هنا عن عملية فردية كما كانت تسمى في السنوات الأخيرة، إذا كان من خلال عمليات الطعن أو من خلال عمليات إطلاق النار التي كان يقوم بها عدد من الشبان الفلسطينيين الذين غير يعني مؤطرين بشكل رسمي في إطار الفصائل ولا ينتمون إلى هذه المجموعة أو تلك من خلال هنالك تنظيم هرمي يصدر الأوامر ويعطيهم التوجيهات أين ينفذ العملية. هنا المشهد واضح أنه مختلف تماما، وكان الحديث كما يبدو عن تخطيط مسبق، إعداد عبوات ناسفة تفعيلها عن بعد، وهذا أيضا يعني مشهد جديد على مدينة القدس إذا اعتبرنا أنه مثل هذه العمليات لم تكن منذ 15 عام كما يبدو. وبالتالي واضح أن هنالك تحدي أمام الأجهزة الأمنية، وبالتالي التعتيم هو جزء من التحقيقات الجارية، بمعنى لا يملكون الطرف خايف في بداية الأمر، ولكن أي نشر في هذه المرحلة قد يشوش التحقيق، وبالتالي تذهب الأجهزة الأمنية إلى التعتيم وكذلك التحقيق الاستخباراتي بشكل أساسي، وبعد ذلك عندما تستوي الأمور صح التعبير والوصول إلى مشبوهين أو ترجمة هذا إلى اعتقاد الخلية، أعتقد حتى على مستوى الرأي العام الإسرائيلي ستكون أهمية كبرى في نشر التفاصيل، ولكن ليس في هذه المرحلة.
الخبير بالشأن الفلسطيني الأستاذ جاك خوري، كنت معنا ضيفا كريما في شؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
من فلسطين إلى اليمن الذي لم يشهد الاستقرار الأمني منذ العديد من السنوات، تلقى رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة أنصار الله مهدي محمد المشاط برقيات تعزية في وفاة شقيقة مصلح بعد معاناة مع المرض جراء إصابته بمواجهات مع قوات التحالف العربي.
الأحداث في اليمن وبالأيام الماضية شهدت المزيد من التصعيد، خاصة بعد هجوم أنصار الله على إحاطة مبعوث الأمم المتحدة. قالت وزارة حقوق الإنسان في حكومة أنصار الله تلك المغالطات والمواقف لا تتوافق مع مصالح الإنسان اليمني ولا مع توصيف الواقع الإنساني المتفاقم نتيجة استمرار الحصار والعراقيل المستمرة التي تضعها دول العدوان في هذا الإطار.
الوزارة أشارت إلى أن المبعوث الأممي يغالط الحقائق الإنسانية المتمثلة أمام الرأي العام المحلي شمالاً وجنوباً، حينما قال أن الهجمات الأخيرة قوضت من رفاه الشعب اليمني، كما أنه يواري حقيقة نهب قوى وأدوات تحالف العدوان الثروات اليمنية وعلى رأسها عائدات النفط والغاز.
اعتبرت الوزارة أن ما أورده المبعوث الأممي في إحاطته يقفز خارج الالتزامات الإنسانية التي يقر هو وكذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن على ضرورة الاتفاق عليها، كصرف الرواتب لكافة موظفي قطاعات الدولة واستمرار تدفق المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، وأيضا يبقى الملف الإنساني خارج دائرة التسييس والصراع.
ليبقى السؤال، إلى أين يمضي المشهد في اليمن، وهل سنشهد مزيدا من التصعيد؟ حول المشهد الأمني اليمني كان لنا حديث مطول مع الخبير بالشأن اليمني نبيل البوكيري الذي تحدث لشؤون عسكرية قائلا:
لا شك أن المشهد اليمني مشهد معقد وغامض، وتمشي الأمور فيه دون ترتيب ودون رؤية وإدراك لمآلات ما ستوليه الأمور. يعني السياسة في اليمن كما توصف سياسة الرمال المتحركة التي لا يتنبأ بها أحد، وبالتالي يبقى المشهد مفتوح على كل الاحتمالات. لا ثمة سلام ولا ثمة حرب، هي حالة مراوحة بين شيئين اثنين، لا سلام ولا حرب يعني. وبالتالي من الصعب أن نتنبأ ماذا ستكون عليه الأمور في الأيام أو في هذه المرحلة، باعتبار أن الحرب أخذت مكانا أكبر، وسلام أيضا مراوح في مكانه، لا يريد أن يأتي ولا يريد أن يذهب، حالة لا سلام لا حرب.
أما عن مجريات الهدنة في اليمن فتحدث البوكيري قائلا:
من للأسف عندما نتحدث عن الهدنة نحن نتحدث عن حالة هروب للأمام كما يقال، أن الذين فشلوا في إيجاد تسوية حقيقية للحرب في اليمن هربوا إلى مسمى الهدنة، وهذه الهدنة للأسف ليس لها أي انعكاس إيجابي على حياة اليمنيين، لا على المستوى العسكري ولا على المستوى الأمني والاقتصادي ولا المعيشي ولا الإنساني. وبالتالي من الصعب الحديث أن هناك هدنة، هي مسمى هدنة لكن في على أرض الواقع لا أستطيع أن أسميها هدنة، لأنه ليس لها أي انعكاسات إيجابية على أمن وعلى استقرار وعلى على معيشة المواطن اليمني الذي أنهكته الحرب طوال 8 سنوات، وبالتالي لا يمكن أن نسمي ما يجري بأنها هدنة في اليمن في هذه المرحلة.
ووصف الخبير انعكاس المشهد السياسي والصراع على الملف الإنساني وتابع يقول بهذا الصدد:
للأسف الملف الإنساني تحول إلى ورقة سياسية بحتة تستخدم من قبل كل الأطراف، وبالتالي الضحية الأول والأخير هو المواطن اليمني، المواطن اليمني الذي يواجه أعباء حرب بكل ما تحمل كلمة معنى منذ 8 سنوات. هناك مدن محاصرة، هناك أشبه بمجاعة غير معلنة من خلال توقف الرواتب، توقف صرف الرواتب للمواطنين الموظفين على امتداد هذه السنوات، تحول أيضا الملف الإنساني إلى ملف للإثراء غير المشروع من قبل الميليشيات المتحكمة بهذا الملف، وخاصة في المناطق التي تحت سيطرة جماعة الحوثي، أن كل المساعدات الإنسانية تذهب إلى مخازنها وهي التي تتصرف في هذه المساعدات وفقا لما تمليه عليها مصالحها الخاصة. وبالتالي نحن أمام جائحة بكل ما تحمل الكلمة معنى، كارثة إنسانية تصيب المواطنين في هذه المناطق وفي غيرها من المناطق التي أيضا حتى في المناطق المحررة هناك تدهور مريع للعملة، وهناك أيضا عدم وجود رقابة حقيقية لتطبيق كثير من القوانين فيما يتعلق بتسيير دولاب الاقتصاد اليومي، مما يرفع معدلات التضخم بشكل مخيف. يعني أمام الدولار اليوم هناك انهيار متسارع للعملة، وبالتالي فقد المواطن وفقد الريال اليمني قدرته على أن يسد حاجات المواطنين اليمنيين، وبالتالي نحن أمام مشكلة حقيقية فيما يتعلق بالجانب الإنساني تتحمل بدرجة رئيسية الأطراف المتصارعة، وأيضا حتى الجانب الأممي مشارك بهذه المأساة بالنظر إلى أنه يستطيع أن يضغط على هذه الأطراف حتى لا تستخدم هذا الملف كملف سياسي في هذه الحرب.
اختتم البوكيري حديثه فيما يخص ما قالته وزارة حقوق الإنسان لحركة أنصار الله حول استغلال الأمم المتحدة للملف الإنساني، واصفا ذلك بقوله:
عموما أنا باعتقادي أنه في الملف الإنساني وفيما يتعلق بهذا الملف تحديدا وفيما يتعلق بجماعة الحوثي تحديدا، أنا باعتقادي أنه هذا الملف من أخطر الملفات التي تتلاعب بجماعة الحوثي. جماعة الحوثي هي المتسبب الأول والأخير في كثير من الكوارث الإنسانية بالنظر إلى انعدام فكرة النظام والقانون في المناطق التي تسيطر عليها، وغياب أي رقابة إنسانية على ما يجري. ليس هناك حرية الإعلام، وليس هناك حرية الصحافة، وليس هناك حرية لحقوق الإنسان أيضا. وبالتالي حينما تتحدث ميليشيا عن منطق القانون والدستور وحقوق الإنسان، أنا باعتقادي هذا نوع من الأكاذيب التي لا يمكن قبولها في هذه المناطق. لا أحد يستطيع أن يقول لا، وبالتالي هناك انتهاكات بالجملة، وهناك أيضا مصادرة لحقوق الرقابة وحقوق المنظمات العاملة، وبالتالي لا نستطيع أن نتماشى مع هذا الخطاب الذي ترفعه جماعة الحوثي، لأنه في المناطق التي خارج سيطرتها على الأقل يوجد إعلام، يوجد إلى حد كبير حرية في الصحافة وحرية لأداء المراقبين لحقوق الإنسان على عكس مناطق جماعة الحوثي. بالتالي الحديث عن حقوق الإنسان من قبل جماعة الحوثي أنا أعتقادي غير مفهوم ولا يخدم حقوق الإنسان ولا يخدم الحقيقة أيضا.
كانت تلك أبرز المحاور التي تحدث بها الخبير بالشأن اليمني نبيل البوكيري. وإلى المغرب وإسرائيل. بعد صفقة كبيرة مع إسرائيل، وأخيراً المغرب يحصل على الجيل الثاني من الطائرات المسيرة القتالية الصينية. سلطت وسائل إعلام مغربية الضوء على حصول المملكة على طائرات مسيرة صينية من طراز وينغ لونغ 2، مشيرة إلى أن المغرب يواصل تعزيز ترسانته الدفاعية. ما التفاصيل يا محمد؟
تمتلك هذه الطائرات المسيرة خاصية تقنية هجومية متميزة من خلال قدرتها على حمل صواريخ يصل عددها إلى 12 صاروخاً، في حين يمكن أن تصل سرعتها القصوى إلى 370 كيلومتر في الساعة. هذه الطائرات يا شيماء المسيرة الصينية من طراز وينغ لونغ 2 التي اقتناها المغرب تعد من فئة الدرونات ذات الارتفاعات المتوسطة والمدى الطويل، وهي مزودة بمحرك توربيني بإمكانها أن تطير لمدة 20 ساعة بسرعة قصوى تبلغ 370 كيلومتر في الساعة. طبعاً كان المغرب قد حصل على طائرات استطلاع ومراقبة واستخبارات من صنع إسرائيلي، حيث زودت إسرائيل المملكة ب 150 طائرة مسيرة على الأقل من طرازي واندرب وثندرب.
طبعاً نقلت صحيفة هيسبريس عن عبد الحق الصنيابي الخبير في الشؤون الاستراتيجية والأمنية أن المغرب لديه ترسانة مهمة من هذا النوع من الدرونات الصينية التي تنتمي إلى الجيل الثاني المتطور، بعدما كان قد حصل على الجيل الأول الذي أثبت فعاليته في مجموعة مناطق النزاع عبر العالم. ونختتم كالمعتاد بالتقنية العسكرية. وقال وزير الإعلام في جمهورية دانيسك على قناته تيليجرام التابعة له إن جنود الجيش الروسي سجلوا تحليق مسيرات عسكرية متناهية الصغر أطلقها الجيش الأوكراني. ماذا لديك يا محمد حول هذا الموضوع؟
نعم يا شيماء، إن مسيرة بلاك هورنت تعد من أصغر المسيرات العسكرية في العالم، تم تصنيعها عام 2012 في شركة نرويجية، ثم اشترت بريطانيا دفعة كبيرة منها لجيشها.
طيب ما خصائص هذه المسيرة التي تعتبر أصغر مسيرات العالم؟
نعم إنها صغيرة جدا، يعني تصوري أنه لا يزيد طول المسيرة عن 100 ملليمتر ووزن 18 غراما فقط، سرعة 5 أمتار في الثانية. يمكن أن تبقى المسيرة في الجو لمدة 25 دقيقة وتحلق إلى مسافة 1000 متر.
أصبح السؤال، هذا الحجم الصغير ماذا سيسمح لها أن تفعله في أجواء هذه المعارك؟
تفعل الكثير، حدث ولا حرج. يسمح لها حجمها الصغير بتنفيذ مهام التجسس، وقد استخدمت وحدات الاستطلاع البريطانية تلك المسيرة العسكرية في أفغانستان، كما تستخدمها وحدات مشاة البحرية الأمريكية. وكانت حكومتا أوكرانيا والنرويج قد أعلنتا في أغسطس آب عام 2022 بأنهما ستقومان بتمويل إنتاج 850 درونا من هذا الطراز للجيش الأوكراني.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقناكم بها كالمعتاد زميلي محمد جمعة
وزميلتي الغالية شيماء ثامر. طبعا شكرنا موصول لضيوفنا الكرام بهذه الحلقة، الخبير العسكري العميد علي مقصود،
والخبير بالشأن الفلسطيني الأستاذ جاك خوري،
والخبير بالشأن اليمني نبيل البكري. للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
sputnikarabic.ae. دمتم بأمان الله وحفظه.